أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. الكلام لا زال في الفصل العاشر من بيع الصرف. وصل بنا الكلام إلى المسألة 247. قال المصنف حفظه الله تعالى: لا يجب على المتعاملين بالصرف إقباض المبيع أو الثمن حتى لو قبض أحدهما، لم يجب عليه إقباض صاحبه ولو كان للمبيع إلى آخره. احنا مر علينا في الدرس السابق ايها الاعزاء، من شروط صحة بيع الصرف هو التقابض، كما مر في المسألة 238. اكو فرق بين التقابض التمكين امكنك من قبض الشيء، وبين يجب علي ان تقبض انت، لا مو واجب علي. يعني الان من وضعت امامك العشر دنانير اللي بعت لك اياها مقابل 200 درهم مثلا، أو 20 درهم أو إلى آخره، على فرض صحة المعاملة، مو واجب علي أشي أخلي إيدك تلمسهن أو أشيلهن إلا أخليهن بجيبك. أنا كل اللي علي أمكنك من التقبيض، مو تقبضهن، مو إلا تقبضهن أنت. فأكو فرق بين القبض والتقبيض. القبض هو إمكان أنه أنت تقبض هذه الأموال، وبين التقبيض انه لا، الا تلزمهن بايدك، الا تخليهن بجيبك، الا تشيلهن، مو تكليفي هذا. ولذلك شنو اللي قال في هذه المساله؟ لا يجب على المتعاملين بالصرف اقباض المبيع او الثمن حتى لو قبض احدهما، لم يجب عليه اقباض صاحبه، مو واجب عليه. المهم اني امكنك، ولو كان للمبيع أو الثمن منفعة قبل القبض نما أفرضه، كانت لمن انتقل عنه المال، يعني للمالك الأول، هاي تكتبه، كان لمن انتقل عنه المال لا لمن انتقل إليه. المبيع اللي أنا بعت لك إياه قبل ما ينتقل إليك، لو كانت بي منافع، أفرض انطيتك شات وبعدك ما قبضتها ورا اسبوع ولدت الشات، المولود ما يكون إلك، يكون إلي، أثمرت الشجرة، الثمر يكون إلي مو إلك إلى آخره. واضح أعزائي؟ فالنماءات قبل القبض تكون للمالك الأول، النماءات بعد القبض تكون للمالك الجديد، المالك الثاني. واضح أعزائي؟ فهسه اليوم صار عندنا فكرة وفرق بين القبض وبين الإقباض. القبض هو أنه أنا أمكنك من القبض، السيارة قلت لك تفضل هذا سويتشها، أما إلا تصعدها إلا تأخذها إلا تخليها تدخلها بالجراج مال بيتكم، هذا مو تكليفي بعد، مو إلا أنه تعال أجبرك على الإقباض. المهم أنه أنا أمكنك منه، لكن إذا صارت لها منافع قبل قبضها، بعدك ما قابضها وصارت لها منافع، تكون المنافع لمالكها الأول مو للثاني. زين، نروح إلى المسألة اللي بعدها، مسألة 248. الدراهم والدنانير، من نفتح قوس يعني من بداية المسألة، الدراهم والدنانير المغشوشة مخلوطة بالنحاس، مخلوطة بالقصدير مثلا، بالألمنيوم، بالرصاص، يخلطوها هاي قبل الدراهم والدنانير، هم يغشوها. إن كانت رائجة، هاي إن كانت رائجة الفرض رقم واحد، إن كانت رائجة في المعاملة بها الناس كلها تتعامل بها، تتذكرون الدرهم والميت فلس اللي عندنا في العراق، كان هذا أنا ملحق عليه هنا، الدرهم والميت فلس المعدنية، العملة المعدنية، كانت بها نسبة من الفضة ونسبة من القصدير، فبعض الصياغ كانوا يأخذوها يموعوها يستفيدون من عندها مثلا. المهم هي ما عادت فضة 100%، ضافوا لها بعض المعادن اللي تقويها. هاي يجوز بعدين طبعا اللغة قامت تجينا العملات الستيل، قامت تجي عملات ستيل، جيجتي 5 فلوس وعشر فلوس ودرهم وغير كلها من الستيل مصنع أو مطلب الستيل لعله. المهم إذا كانت رائجة بالاستعمال هي هاي المتداولة عندنا يجوز خرجها وإنفاقها والمعاملة بها، سواء كان غشها مجهولا الناس تتعامل بها بس ما يدرون إيش قد نسبة الفضة إيش قد نسبة الكذا. هسه هذا الذهب المتداول أعزائي، أنتوا تقولون ذهب أبو 18 وذهب أبو 21 وذهب أبو 24، بس تعرفون أنتوا نسبة النحاس بيش قد؟ أفرض أنت تعرف بس عامة الناس يعرفون، أمي وعمتي وخالتي وبيبيتي إيش مدريهم بهاي القضية عموما، يسموه أبو 18 وأبو 21 بس ما يعرفون نسبة الإضافة ما تشقد إيش مدريهم، تمام لو لا؟ إذن سواء كان غشها مجهولا أو معلوما، وسواء كان مقدار الغش معلوما أو مجهولا، يعني هذا هاي وسواء كان مقدار الغش يعني يعلم بأنها مغشوشة لكن لا يعلم مقداره. أنا متأكد هسه الآن الذهب والفضة الآن الموجود بالأسواق مو نقي 100% بنسبة إضافة، وهاي الشوائب جت حتى تقوي لكن ما أعرف النسبة مالتها شيء. أدري هذا الذهب أبو 21 هو مو ذهب خالص 100% ولكن إيش قد ضايفي لنحاس ما أدري، بل قد أسأل أحد الصياغ ذول الصياغ الجدد ما يعرفون به، تمام ولا لا؟ وهكذا يصير هش فعلا، يصير هش لا متماسك بس هش طري يكون مثل الرصاص، مادة الرصاص طري يصير. انتهينا من هذا الفرض اللي خليناه بين قوسين. اي بلي افراح تسأل تقول ليش يقولون عليه مغشوش وهي عملة متداولة وطبيعية؟ اي هو احنا هو هذا دا نقول، يعني ما عادت كما كانت بحقيقتها. يعني انت هسه من تجين تقولين هذا الذهب الان انت لابسة محبس، خلي افترض هذا المحبس اللي لابسته تقولين عليه ذهب 100%، مو صحيح هذا اخبار بغير الواقع، هو مو ذهب 100%. فهو اذا انا هسه اصف المحبس مالك بانه ذهب مغشوش أنا صادق، بينما أنت من تقولين لا ذهب 100% أنت مو صادقة، لأنه هو فعلا بنسبة من النحاس. وهكذا فلذلك عبر هذا التعبير. زين نفتح قوسين آخرين، وإن لم تكن رائجة، وإن لم تكن رائجة هذا الفرض الثاني هم نفتح لقوسين، فلا يجوز خرجها إذا كان ما يدرون بيها وكانوا يصوروها. هسه الآن الذهب معروف عندنا أبو 18 وأبو 21 وأبو 24، إذا أضيف لنسبة من النحاس أعلى من ذلك أيها الأعزاء والناس ما تدري بيها، هذا يعتبر غش لأن هذا ما متداول ما رائج. العملات المزورة حتى العملات الورقية ما يصير استعمالها، العملات المزورة ما يصير استعمالها، العملة غير الرائجة. شايفين هسه بعض الدولارات اللي جت يمكن من الجزائر أو من ليبيا ما أدري، هاي يعني مو مغشوشة لكن ساقط الاكسباير مالها مثلا، هاي ما يصير استعمل تعبر على هذا وبعدين يروح للمصرف أو يروح إلى الصراف ويقول له هاي ما أخذها آني أو أذا أخذها بقيمة كذا، فهاي ما يجوز استعمال لأن بها غش للآخرين، بها مضرة. إحنا المدار مدار المضرة مو مدار الغش. إذا مغشوشة وتستعمل امشي به، إذا مغشوشة وما تستعمل حرام عليك يعتبر غش. هي هاي نقطة على الصدر. قال وإن لم تكن رائجة فلا يجوز خرجها وإنفاقها والمعاملة بها إلا بعد إظهار حالها، إلا كون أقول لي يا بهاي العملة، ماذا تسامعين بهاي العملة الدولار ما أدري شنو، يمكن ليبي من ليبيا جاي أو من الجزائر، المهم فالدولة يعني من شمال أفريقيا كان يعني، فالدولارات ما تستعمل، يطلعوها يعرضوها بالفيسبوك وأسعارها مناسبة ومن هالقبيل، لا مو مسروقة من البنوك، هي هاي باقية بالبنوك ما استعملوها، كان عليهم حصار وكذا سقطتها المنظمات الدولية. قال فهاي يجب علينا أنه نخبره. هاي مرت علينا المسألة أعزائي، مسألة 12 ومسألة 30 فراجع، بمسألة 12 ومسألة 30 تحدثنا عن العمل المغشوشة وإلى آخر. زين، المسألة 249، قال يجوز صرف المسكوكات من النحاس وأمثاله. المسكوكات المطبوعة على شكل عملة من النحاس، النحاس شنو اللي كانوا يطبعون به الفلس؟ إذا شايفين الفلس طلابي هناك بالدوام كنت أخذ لهم هاي العملات، أحملها معي الفلس، الفلس والدرهم وغيره من النحاس وأمثاله إلى أبعاضها. يصير يعني الميت فلس أحوله إلى ميت قطعة من الأفلاس، هذا يصير. ولو مع التفاضل بين الأصل وأبعاضه، هذا أيضا موجود، 50,000 أروح أصرفها 48,000، يسموها فكة، إحنا نصيح لها خردة، خرد لي هاي 50,000، يقول لي خرد لك إياها بس 50 ترى أعطيك عليها 48، يصير. وأبعاضها كما هو الغالب، وهذا اللي موجود عندنا. لا بل نعم، لا يجوز ذلك في المسكوكات الذهبية والفضية، فإنها من الموزون، لأنه هناك تباع الذهب والفضة وإن كان يستعمل بالعد، لكن يبقى أصله موزون وناظرين إلى أصله، مو مثل النحاس. النحاس والألمنيوم والرصاص وكذا قد يباع بالوزن، لكن المنظار الأول إلى المنظار الأول هو أنه بالعد، فلا يجوز تصريفها إلى أبعاضها مع التفاضل، لأنه يستلزم الربا، إلا أنه الضم إلا مع الضميمة في الجهة الناقصة مثلا، أو مع الجهتين إذا تتذكرون مرت علينا كيفية التخلص من الربا باب الحيل، مو تمام. مسألة 231 انطينا 3 حلول بوقتها للتخلص من المعاملة الربوية، تمام. مسألة 250، قال يكفي في الضميمة التي يتخلص بها عن الربا الغش الذي يكون في الذهب والفضة المغشوشين. هاي سجتنا أيضا من ضمن الحلول للتخلص من المعاملات الربوية، يكفي في الضميمة التي يتخلص بها عن الربا الغش الذي يكون في الذهب والفضة المغشوشين. الآن هذا ذهب، خلي نفترض 50% من الذهب و50% من النحاس على فرض، هيك تكون القضية. فهل يعني خلنا نفترض عندي 10 دنانير وارد أشتري بدالها ذهب آخر أيضا بنسبة غش، يصير؟ قال يصير، عندنا حل لك. شلون؟ افتحوا قوس لهذا القيد، لأن عندنا قيود متعددة. القيد الأول إذا كان الغش غير مستهلك، يعني نسبة غير مستهلك يقصد بها نسبة لا يتسامح فيها عادة، يعني النحاس وحده هو هم ينباع، النحاس ترى من المعادن الثمينة بس مو أثمن من الذهب، وكانت له قيمة في حال كونه غش. النحاس لوحده إلى قيمة بنفسه، وكانت له قيمة، هذا القيد الثاني، في حال كونه غشا. النحاس المخلوط وحده ذا فرزناه من الذهب هم ينباع؟ قال ينباع. ولا يكفي، هسه الان يجي يعطيكم الفتوى ورا ما انتهينا من القيد، ولا يكفي ان تكون له مجرد قيمه على تقدير التصفيه، لا لازم له قيمه مستقله. شلون يعني؟ قال فاذا كان الطرفان مغشوشين كذلك بهذا الغش صح مع التفاضل مطلقا، مع الزياده وعدم الزيادة، سواء كانت نقدا أم كانت نسيئة. ولكن كيف؟ قال إذا قصد كون الغش في كل طرف بأزاء الخالص في الطرف الآخر. يعني شنو؟ هذا النحاس مقابل ذلك الذهب، وبالعكس ذلك الذهب مقابل هذا النحاس، صار الاختلاف في الجنس. إذا صار الاختلاف في الجنس أعزائي تصير المعاملة ربوية لو ما تصير. إذا بعتك بالنتيجة ذهب بنحاس واتبعتني نحاس بذهب، لأنه إحنا اشترطنا ثلاث شروط إذا تتذكرون بالمعاملة الربوية. ذني لا تنسوهن للأبد، ثلاث شروط. من ضمن ذني الثلاث شروط الاتحاد في الجنس. هنا أنا بعت لك نحاس واتبعتني بدال ذهب، فأكو اختلاف وفرق. فحتى لو المعاملة نقدية أو بالآجل أو كان هناك تفاضل ما عندنا بها مشكلة تصير، تصح مطلقا. زين. وإذا كان أحدهما مغشوشا دون الآخر، إذا واحد ذهب خالص خلي نفترض والآخر لا ذهب مغشوش، أيضا جاز التفاضل ولكن بعدة أشياء، ثلاثة أشياء. شنو؟ شيء الأول فيما إذا كانت المعاملة نقدية، هذا رقم واحد. أنتوا يفترض بكم تترقمون معاي، تمام؟ إذا كانت المعاملة نقدية وكانت الزيادة، هاي نقطة رقم اثنين، وكانت الزيادة في الطرف الخالص، الزيادة في الطرف الخالص. النقطة الثالثة، وقصدا المتعاملين المتبايعين كونها تلك الزيادة بأزاء الغش في الطرف الآخر. يعني شنو؟ يعني معناتها رحت أبيع لك، هسه أنا رح أبيع لك مسكوكة ذهبية خمس مثاقيل بس مغشوشة، مقابل أنه أنت تعطيني عملة ذهبية خالصة أربع مثاقيل. شلون؟ قال ياب الأربع مثاقيل مقابل الأربع مثاقيل، ويبقى عندي مثقال من النحاس، هذا إلك من عندي إلك. كانت الزيادة في الطرف الخالص وقصد كونها بأزاء الغش في الطرف الآخر. واضح أعزائي؟ إذن آني أنطيك ذهب خمس مثاقيل بس بيه نحاس مثقال، وإنت تعطيني أربع مثاقيل ذهب خالص. هسه الزيادة وين؟ الزيادة صارت بعد صاحب الزيادة بابو الخمس مثاقيل، فأنا أقصد الأربع مثاقيل مقابل الأربع مثاقيل العدك من الذهب، والمثقال عد الزايد من النحاس يكون. وقصد كونها بأزاء الغش في الطرف الآخر، ما عدنا بيشكال، هاي أيضا من باب الحلول. ولا يصح إذا كانت الزيادة في المغشوش مطلقا، سواء كانت هاي مطلقا شنو معناتها؟ سواء كانت المعاملة نقدا أم كانت نسيئة، لأنه في بعض الفروض إحنا نجوز المعاملة النقدية بس بالآجل عندنا بها مشكل. هاي مرت علينا عدة مرات، نقول هاي بالنقد تصح وبالنسيئة لا تصح. ولذلك لمن يقول مطلق يريد أن يشير إلى هذا القصد، تمام؟ وهاي تعتبر أيضا المسألة تقدرون تضيفوها إلى باب التخلص من الربا اللي هي زائدا مسألة 231. إيه هو هذا؟ يعني إذا عرفوها مخلوطة هي هاي نسبة الغش، هو هذا المراد منه. بلي. هسه عندنا صارت مسألة 231 ومسألة 250، تمام؟ ذني طرق للتخلص، وسيأتي بعد بعض الطرق الأخرى. زين. قال مسألة 251، الآلات المحلات بالذهب. أكو مثلا سيوف، إذا شايفين سيف القبضة مات اليد مات مزغرفة بالذهب أو بالفضة. أكو شفت رشمة مع الفرس أيضا محيوكة بالفضة، وهكذا دروع قبل بعض الأخشاب يطعموها بالذهب والفضة، أكو موجودة مثل الصندق كذا، سامعين بهيش مصطلح الصندق قبل هم يخلوا لها ذهب وفضة ومن هالقبيل. الساعة عفية أحسنتم، الساعات كذلك، حتى بعض الأقلام أيضا شفنا، نظارات أكو الإطار مالها ذهب بي ومن هالقبيل. هذا قال الآلات المحلات بالذهب يجوز بيعها بالذهب، ولكن عندنا بيها قيدين أو ثلاث قيود. القيد الأول، إذا كان أكثر من الذهب المحلى به، إذا كان أكثر من الذهب المحلى به، يعني بيع لك سيف بمثقال ذهب مقابل 4 مثاقيل ذهب تطيني، فرح يصير مثقال بمثقال ذهب وثلاث مثاقيل مقابل السيف اللي هو الحديد. هاي القيد الأول. القيد الثاني، وقصدا كون الزائد بأزاء نفس الآلة، لأن أنا أعطيتك سيف خلنا نفترض بي قلنا مثقال ذهب ومقابل أنه تطيني 4 مثاقيل من الذهب، فراح يصير مثقال من الذهب عندك مقابل مثقال الذهب اللي بالسيف، وتبقى مثقالين 3 من الذهب تطينيها مقابل السيف نفسيته. هذا القيد الثاني، نفسيته مرت علينا بالمسألة السابقة. وكانت المعاملة نقدية كما مر أعلاه، واضح أعزائي؟ هذا يصح، ما عندنا بيشكا. وإلا يعني لو فقدت أحد هذه القيود، وإلا لم يجز التعامل بها، ما يصير. نعم لو بيع السيف بالسيف مثلا، جاب لكم مثال، لو بيع السيف بالسيف وكان كل منهما محلى بالذهب جاز البيع، وإن كانت الحلية يعني الذهب اللي في أحدهما أكثر من الآخر، ويصح مطلقا نقدا ونسيا، ولكن متى؟ هم بالقيد، إذا قصد كون الحلية في كل طرف بأزاء السيف، يعني الذهب اللي بسيفي مقابل الحديد اللي عندك بسيفك، والذهب اللي بسيفك مقابل الحديد اللي بسيف مالي، فراح يصير اختلاف في الجنس، وإذا اختلف الجنس بعد أكو معاملة ربوية؟ ماكو. زين، ويصح نقدا، سذيكي انتهينا منه، ويصح نقدا خاصة إذا قصد كون السيف والزيادة في الطرف الزائد بأزاء السيف في الطرف الآخر. هاي أيضا من باب الحيل، شون إنه أبيع لك السيف والزيادة اللي بي في الطرف الزائد بأزاء السيف في الطرف الآخر، والنقص الباقي هدية من عندي لك، يصح مثل هذه المعاملة. هاي أيضا من باب الحيل، ذكرناها اليوم وذكرناها في درس سابق. المسألة اللي بعد، الكلبتون، العراقيين يصحوا له كلبدون بالدال، يعني أنا اللي سامع بي كلبدون بالدال، كلبدون هو كلبتون اسمه. تعرفون شنو الكلبتون؟ ما تعرفوا؟ ها بعد البقية، زين. الكلبتون أعزائي مو قماش، شايفين هذا الاسم اللي يعبرون عنه الدانتيل او الكيبور، كيبور يزين طرف العباية والحاشية، العباءة الرجالية خصوصا في المملكة العربية السعودية والخليج عموما يلبسون العباءة الرجالية، وهاي الحاشية مالتها اللي على صدر الرجل تكون مطرزة بالكلبتون اللي بيه نسبة من الذهب، شايفيها؟ هسه عرفتوها مو تمام؟ أحسنتم، الطرف تمام، هاي هي يسموها كلبتون، لأن القماش واحد، يجيبون القماش يفصلوه ويخيطوه وبعدين يضيفوا له هاي. هذا احنا نصيح له، يمكن قبل يصيحوا له دانتيل، انتو شو تسموه؟ هاي الأطراف المذهبة يسموها. طبعا جت في بعض الشالات النسائية أيضا اللي يلبسوها عوائل الملوك أطراف. إيه هو شنو يعني إلى اسم، إحنا نصيح له دانتيل يعني ذولا محلات الخرازية. إيه بعد إلى اسم ماني سامع كيبور يسموه، الأكراد هم تمام. تمام. المهم هذا التطريز احنا خلي نسميه مسألة انه نسميه تطريز. هذا التطريز من ابيع هذه العباءة الرجالية. طبعا العباءة الرجالية اكو فد مصطلح يسموها بشت، سامعين بهيش اسم. بالنتيجة الكلبتون المصنوع من البريسم والفضة يجوز بيعه نقدا كما امر، ما عندنا بيشكال لانه يا خلط ما فيشكال، بالفضة الخالصة إذا كانت الفضة الخالصة أكثر من الفضة الموجودة فيه وزنا، يعني أنطي مثقال مثقالين من الفضة مقابل هذا التطريز وبي نسبة مثقال أو نصف مثقال من الفضة، والمصنوع من الإبريسم بالذهب يجوز بيعه كذلك نقدا بالذهب الخالص إذا كان أكثر، إذا كان الخالص أكثر من الذهب الموجود فيه وزنا، بحيث يصير مثقال بمثقال والزيادة هنا المثقال مال الذهب مقابل التطريز الآخر مال الكتان أو الإبريسم أو الحرير أو شنو بعد هو المواد التي تضاف له. واضح أعزائي؟ زين نأخذ هاي المسألة ونختم بها. إذا اشترى فضة معينة، مدام قال فضة معينة، لا البريسم مو حرير، لا البريسم لا نوع من أنواع الأقمشة، قماش البريسم يختلف عن الحرير. إذا اشترى فضة معينة، الفضة المعينة يعني شخصية مشخصة، إذا اشترى فضة معينة بفضة أو بذهب وقبضها، اشتراها ذهب بذهب وقبضها، طبعا لأنه يشترط التقابض هذا قلناه، وقبضها قبل التفرق فوجدها جنسا آخر، وجدها جنس آخر رصاصا مثلا أو نحاسا أو غيرهما، يعني معاملة مغشوشة، بطل البيع. ليش يبطل البيع؟ بعد قلنا لكم بمسألة 30 صفحة 13 هناك قلنا لكم الغش بالمعاملة ما يفسد المعاملة إلا في مورد واحد إذا تتذكرون، من تراجعون مسألة 30 تتذكرون أنه في مورد واحد بيع الشيء على خلاف جنسه، بيع الشيء على خلاف، كانت هي النقطة الأخيرة، ما ذكرت كم نقطة يعني من موارد الغش، بس هي النقطة الأخيرة يعني اللي سولف عنها بمسألة تالية يعني مو من ضمن التعداد. قال هذا إظهار الجنس على خلاف واقعه أو حقيقته، هذا يعتبر ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، هاي القاعدة هم قلناها بوقت. قال بطل البيع وليس له المطالبة بالإبدال، لا لابد من إنشاء عقد جديد، ننشئ عقد جديد، لأنه المدام العقد بطل هو شنو اللي ينقل الملكية أعزائي؟ اللي ينقل الملكية العقد، هنا أنا العقد إذا بطل يراد أن عقد جديد حتى نسولف به، صح لو لا؟ زين هسه يمكن إذا تروحون إلى مسألة 30 صفحة 13 تلقون قد أشرنا إلى هذه المسألة، لعله بعضكم مسجليها، اللي كان يسجل اللي دائما يسجل يلقى يمكن، إذا أنا محولكم عليه أنا ما متأكد، خاف ما محولكم على بعض المسائل يعني أحاول أتجاوزها ما. بالنتيجة وليس له المطالبة بالإبدال، لابد من إنشاء عقد جديد، ولو وجد بعضها كذلك، وجد بعضها من جنس آخر بطل البيع فيه في ذلك البعض وصحف الباقي، يعني الغش نسبة 50% و50% مو غش، فنقول صحيح 50% و50% الآخر باطل، وله طبعا وصح في الباقي بالمطابق، المطابق صح لأن قصده، لكن ما قصده يبطل. تمام زين. قال وله حينئذ رد الكل. ليش يا برد الكل؟ قال لتبعض الصفقة، إذا كل مغشوش ما كل معاملة باطلة، معاملة باطلة، وإذا بعض مغشوش يصح بالصحيح ويبطل بالباطل، ولكن ما يلزمني بالصحيح، هو يصير أنه أنا أفسخ بكل المعاملة. ليش؟ لتبعض الصفقة. مر عليكم خيار تبعض الصفقة أعزائي. وإن وجداها فضة معيبة، وإن وجداها فضة معيبة، فهاي بيها نقطتين. الأولى، فإن كان العوض من جنسها فضة أيضا كان له الرد، من حق يرد. وإن لم يكن له أخذ القرش. ليش؟ كونه يستلزم ربا زيادة ولم يكن له أخذ القرش، هاي خلوها بين قوسين، ولم يكن له أخذ القرش. إذا أخذ زيادة قال له يا أبا الفضة ماتك طلعت مو زينة، بدال الفضة مات طيتك مثقال بمثقال، بس فضتك مو زينة، تعال انطيني بدالها درهم درهمين، هاي رح يصير معناتها طاك مثقال بمثقال وزيادة. الزيادة باطلة أعزائي لأنه يستلزم الربا، ليس له أخذ القرش. ولو مع عدم التمكن من الرد، حتى لو لم يتمكن من الرد، كما لو تصرف فيها مثلا تصرف مانع من الرد، على الأحوط وجوبا. عندكم مصرح بيه مدري لا. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، وإذا كان العوض من غير جنسها فضة بشيء آخر، بنحاس كان بذيك الساعة، لا بعد ما نقول للمعاملة مالتك باطلة، من البداية يكون لك خيار بين أنه تردها، هذا الاختيار الأول، وبين المطالبة بالقرش. القرش قلنا لكم على معناه في مسألة 824 صفحة 233 معنى القرش. مع عدم التمكن، مع عدم التمكن من الرد، قلنا كما لو تصرف فيها تصرفا يمنع من الرد. ولا فرق في ذلك بين كون أخذ القرش قبل التفرق حتى يكون له خيار المجلس أيضا، أم كان بعد التفرق، ما لها علاقة. حتى لو أخذتها ورحت للبيت وورا يوم اكتشفت أنه مغشوشة، فأنا يكون إلي الحق. فإذا كان من جنسها انطينا النقطة رقم واحد، وإذا كان من غير جنسها قلنا لك عندك خيارين. واضح أعزائي؟ المسألة 254 يأتي الكلام عنها إن شاء الله في درس لاحق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله.